أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: قدس سره ولبس الخفين. من ضمن الأمور المحرمة على المحرم لبس الخفين. الخفين جوتي، لكن شنه؟ من جلد، مصنوع من جلد. طبعا هالأيام يلبسون بعض النساء، عرفت شلون؟ يصل تقريبا إلى نصف الساق الجلد هذا، يسمونه خف، يعبر عنهما بالخفين. ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا. قد انت مثلا تحط غطاء، ما يقال له لبس، تغطية، ليس لبس. تغطية الرجل لا بأس بها، أهم شيء لا تلبس انه لبس الخفين. اما انا مثلا تحط الجوتي هالخف الى جانبك فيغطي بعض هذا، ما يقال لك انك لبست الخفين. قررت الفكرة؟ وطبعا لما نقول يحرم لبس الخف، هو مو ما يجوز ان يلبس العال، يجوز ان يلبس العال، اما ليس العريض اللي بحيث يكون يغطي الحزام مال النعال يغطي ظاهر القدم. لذا قال يقول: وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا. والظاهر ان بعض الظهر كالجميع الا ما يتوقف عليه لبس النعلين، يعني ما يتوقف عليه بعد ما يلبس العال، ما يصير هذا البس نعال ولكن يكون عريض اللي بحيث اهم شيء جزئي، يصير الحزام حقه ضعيف. ولذلك الناس يحتاطون يلبسون نعال، نعال ذي اللي يسمونه شبشب او زنوبة او في ابن اجل، كل هذا لا يغطي هذا ظهر ظهر القدم. بعد من ضمن الامور المحرمة والتضليل للرجل الصحيح ساترا. التضليل لا يجوز للرجل، أما المرأة والصبي فيجوز لهما. وبالنسبة للرجل، الرجل الصحيح، أما المريض اللي يتأذى من الحر أو البرد فيجوز له التضليل. لذا قال: والتضليل، حرمة التضليل للرجل الصحيح سائرا، أما إذا كان نازلا في محل، يعني المحرم بالنسبة للتضليل السير السفري، ومو المشي، المشي مو مطلق المشي، يعني الإنسان يمشي بمجرد أن يمشي خلاص يحرم التضليل عليه، لا، لنفرض أنه نزل مكة ويتنقل ما بين بيت وبيت آخر، شنو؟ بالمظل، يجوز؟ نعم يجوز. هالكلام شنو التضليل الذي شنو في السفر، يعني واضح الفكرة؟ التضليل السفري الذي يخرج منه من منطقة إلى منطقة أخرى، أما إذا نزل في محل لا، وأراد أن ينتقل من منزل إلى منزل. طبعا بعضهم ايش قال؟ قال بعضهم مو فقط السير السفري، مو فقط السير السفري الحرام، حتى لو نزل في منزل وكان خارج المنزل، يطلع من بيته، سكن في بيت في وسط البيت، يتنقل من الغرفة إلى الغرفة الفلانية، ما يحتاج يحط هذا، يجوز له يعني يحط ساتر. اما بيطلع من منزله من بيته يعني وداره وبينتقل الى دار اخر، ما يجوز له يحط شترية مظلة، واضح الان؟ ما يجوز له يظل نفسه. بس عبارة المصنف ما الذي يظهر منها؟ يقول سائرا، يعني ماشيا، عبر عنه ما سائرا يعني يمشي. هل قصده السير السفري فقط وإلا مطلقا بمجرد ان يمشي لا يجوز له ان يظلل؟ حتى لو كان نزل في مكة يريد أن ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى في مكة، هل يجوز له التضليل؟ ظاهر العبارة أنه لا يجوز، أنه أطلق المشي. يقول: فلا يحرم نازلا إجماعا ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل، والمعتبر منه، شوف اللي يهمني هذا، والمعتبر منه يعني من التضليل ما كان فوق رأسه. شوف أنا الآن شرحت لك العبارة، كل همي هذا المطلب أن يتضح لجنابكم، وهو أنه التضليل عند كثير من علمائنا في هذا الزمن، مثل السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول المحرم في التضليل، التضليل في السير السفري مو السير في السير النزلي، يعني لو نزل إلى في مكة، نزل في عرفات، نزل في ميناء، بينتقل من مخيم الى مخيم في ميناء. هل معناته حرام شتريه ام ما هم حرام؟ ملتفت. اذا نزل يجوز له ان يتنقل. كلام هو سائر يعني هو مسافر في حالة السير السفري، لا السير والمشي في اثناء ما بين النزل. واضح الفكرة؟ فلا يحرم نازلا اجماعا ولا ماشيا اذا مر تحت المحمل ونحوه. رجاء الالتفات، هل ان التضليل فقط تضليل الرأس هو الحرام، اما الجانبين فيجوز او لا؟ حتى الجانبين لا يجوز كما ذهب اليه السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يحرم التضليل حتى من الجانبين، ولعله لاطلاق حرمة التضليل، لان التضليل من الظل مطلقا الظل حرام سواء فوق الرأس او من الجانبين، لعله للاطلاق. على اي حال قال فلا يحرم نازلا اجماعا ولا ماشين اذا مر تحت المحمل ونحوه. تحت المحمل يعني الى جانب المحمل. والمعتبر من حرمة التضليل ما كان فوق رأسه، يعني الحرام اللي فوق الرأس. فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس الى احد جانبيه. الظل الجانبي جائز. واضح الان؟ واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا. وبالصحيح عن العليل، يعني واحترز بالصحيح لما قال والتضليل للرجل الصحيح، احترز بهذا بكلمة الصحيح عن العليل، فإن العليل يجوز له أن يستظل فوق رأسه ومن الجانبين. وبعد ومن لا يتحمل هذا، هذا وبالصحيح عن العليل. وبعد ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة فيجوز له الظل لكن تجب الفدية. طيب، من ضمن الأمور المحرمة ولبس السلاح اختيارا. لبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله. ليه بلي طبعا احنا الرواية لبس السلاح اختيارا، عرفت شلون؟ وقال لبس الاختيار في المشروع وان ضعف دليله. نبي نشوف ضعيف دليله ولا مو ضعيف. نذكر روايتين. صحيح عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام ايحمل السلاح المحرم؟ فقال اذا خاف المحرم عدوا او سرقا فليلبس السلاح. زين. وصحيح هذه رواية صريحة انه يجوز في حالة الضرورة، اذا غير حالة الضرورة يعني لا يجوز. هذا لازم هذا الرواية هذا قال اذا خاف، يعني اذا لم يخاف لا يجوز له. منين ضعف دليله؟ دليل ظاهر ذا، اذا مو دليل ضعيف ذا ويقول ضعف دليله، منين ضعف دليله؟ زين خلنا نشوف. صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام ان المحرم اذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. صريح انه اذا لم يخف ولبس الكفارة ولبس السلاح فعليه كفارة. اذا حرام اللبس ولا حرام؟ فكيف يقول انه ضعيف؟ ضعف دليله. قول المشهور متين. منين قال؟ ليش يقول الشارح وان ضعف دليله؟ واضح الفكرة. قول المشهور متين. المشهور متين. ولبس السلاح اختيارا في المشهور وان ضعف ومع الحاجة اليه يباح قطعا ولا فدية فيه مطلقا. يعني اذا ولا فدية فيه مطلقا، يعني سواء كان محتاج الى لبس السلاح او غير محتاج الى لبس السلاح. بعد من ضمن الامور المحرمة وقطع شجر الحرم وحشيشه. قلنا الحرم ما هو؟ مكة ومنى والمشعر الحرام. اما عرفات فهي خارجة عن الحرم. بعضهم يقول انها مشكوكة. طبعا انا رأيت يعني بعض الرسائل العملية يقول مشكوك في دخول الحرم لانه محدد الحرم، وكان يقول لك قسم من كأنما قسم من عرفات يدخل، لكن ما اشوف الفتاوى يعني صريحا. السيد الخوئي السيد السستاني في المناسك يصرحون ان عرفات ليست من الحرم، بل الحرم هو منى ومكة والمشعر الحرام الذي هو المزدلفة. وقطع شجر الحرم وحشيشه الاخضرين مو اليابسين الا الاذخر، نابت يخرج هناك، وما ينبت في ملكه. وما ينبت في ملكه يعني مثلا عنده بيت في ميناء ونبتت شجرة يجوز قلعها؟ نعم يجوز له قلعها. وعودي المحالة محالة كانت سابقا لما يروحون مثلا إلى ميناء يحتاجون إلى ماء أو إلى عرفات يستخدمون الإبل عليه عود، عود خشب. منين يأخذون العود الخشب؟ من الحرم، ميناء مثلا، من المشعر الحرام، عرفت؟ يجوز استخدام عود المحالة لأجل الثقة. ذي الأئمة أجازوا ذلك، لذا قالوا وعودي المحالة، يعني يجوز تقطع الشجر لأجل شنه؟ عودي المحالة. وعودي المحالة بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، على الإبل يستقى بها. قاله الجوهري. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة وإن لم يستخدم على الإبل نظر. مشكلة. ليش قالك من ورودها لغة مخصوصة؟ لغة من ورودها لغة، من ورودها لغة أو لغات مخصوصة أو لغة من ورودها لغة، لغة، لأنه إذا أضيف المصدر إلى ذلك يعمل النصب. لغة منصوب لشنه؟ المضاف إلى الضمير وهو المصدر ورود. على أي حال شو اسمه يقول لك أنه إحنا نلتزم، هو قالت الرواية بكرة، البكرة اللي تستخدم على الإبل. هذا اللي إذا بعد نتعدى للبكرة التي لا تستخدم على الإبل على الحصان، لا هذا لا يجوز، حفاظا على يعني وقوفا جمودا على النص. وكون الحكم على خلاف الأصل، أصلا العود المحدد على خلاف الأصل، إنما جاز هو مفروض لا يجوز لأنه قاطع شجر بالنتيجة، لكن أجاز. فنقف على في مخالفة الأصل على ما دل عليه النص. بعد قطع شجر وشجر الفواكه، يعني قطع شجر الفواكه، ويحرم ذلك على المحل أيضا، ما دام هو المحل فهو في الحرام لا يجوز. بل ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام، لأنه حتى هو يعتبر من محرمات الإحلال. ليش يخصص محرمات الإحرام؟ واضح الفكرة. بعد من ضمن الأمور وقتل هوام الجسد بالتشديد، جمع هامة، وهي دوابه كالقمل والقراد، جمع قرادة. القراد حشيشة دائرية بيضاوية صغيرة، قد تكون قدر الأنملة أو نصف الأنملة، وغالبا هذه يراها أهل الأبقار، عند الأبقار الحيوانات تبتلي بها الحيوانات. أنا ذاك الزمان كان والدي أيام اللي كان يربي بقر في النخل كان يبتلى القراد، كان يفك بيده يوريني إياه. هذا القراد مشكلة كبيرة، يلتصق ببدن البقرة فيمتص دمها. ولا تقول لي صغيرة وقليلة، تؤذي هم قرص وهم سحب دم، وأحيانا بالأربعين قرادة في نفس الوقت، خمسين قرادة تجتمع على البقرة وتسحب دم، شلون تتحمل؟ وذلك يعني المهتمين بالأبقار يعني يسبحون إذا يصبون عليهم ماء، يغسلونهم صابون، يكونون نظاف، يفرحون الأبقار عند السباحة بسبب هالمشاكل الحشرات ذي. زين، يقول بالتشديد جمع هامة، وفي وهي دوابه كالقمل والقراد، وفي إلحاق البرغوث بها قولا أجودهما العدم، يعني يجوز إنه شنو قاتل البرغوث. ولا فرق ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله، هم يجوز. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، أما ينقله من جسده إلى مكان آخر ليس بجسده ذلك المكان الآخر هذا لا يجوز. وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول من حيث الحفظ. بعضها يعني ظاهر النص أنه لما تنقل يقول لك يجوز أن تنقله، يجوز لك أن تنقله ولو كان المكان الثاني أقل حفظا له، بس بشرط أن يكون المكان الثاني لا يكون سببا في سقوطه، هذا أهم شيء. مو بلازم 100% في التساوي في الحرص. مثلا الرأس يحفظ مثلا القمل أو القراد يحفظه بنسبة 100%، والكتف يحفظه كم؟ نسبة 80%. هل يحرم نقله من الرأس إلى الكتف لأنه الكتف أقل حفظا؟ يقول لا، ما في فارق، هذا ما في فارق، نظهر نص الفتوى هذا يجوز نقله، لكن النصوص دلت على أنه لا توديه مكان تنقله إلى مكان بحيث يوجب السقوط. مثلا تحطه في طرف الأصبع والطرف والأصبع متنكس بحيث يسقط، هذا لا يجوز. واضح الفكرة؟ لذا قال وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا يعني من حيث الحفظ للأول المنقول عنه أو أحرز أكثر حرزا وحفظا. نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا أو غالبا، إذا كان في الغالب يسقط أو قطعا نجزم أنه هذا المكان الثاني لو نقلناه إليه يسقط، هذا لا يجوز الناقل عنه. القول في الطواف، بعد ان انتهى المصنف والشارع قدس الله سريهما من القول في الإحرام وما يتعلق به من مستحبات وواجبات، شرع في القول في الطواف، قال ويشترط فيه رفع الحدث. رفع الحدث مو مطلق. شوف الحين يعني يقول انه ترى ما يكفي من المستحاب، ما يكفي الطواف من المتيمم، لان يشترط رفع الحدث. بيان ذلك، فرق عندنا بين أن تكون الطهارة بمعنى الطهارة أو أن يكون معنى الطهارة بمعنى رفع الحدث. إذا اشترطنا في التعريف، في تعريف الطهارة فقط الطهارة، فقط الطهارة، فهذا يختلف عن لو قلنا أن الطهارة عبارة عن رفع الحدث. مثلا المتيمم، المتيمم هو متطهر، يكفيك التيمم 10 سنين، ولكن لا يقال هو مرتفع الحدث، إذ يجب عليه أن يتطهر وحصل على الماء. واضح؟ إذن ما زال باقيا على حدثه، وإنما استباح الصلاة عن طريق التيمم. كذلك المستحاضة، المستحاضة هي ما زالت على حدثها ولكن يجب عليها الصلاة، فكيف تصلي؟ لابد أن تتطهر، فالطهارة استباحت بها الصلاة، وإلا هي واقعا محدثة، والدليل على ذلك أنها محدثة يجب عليها الغسل. واضح الفكرة؟ طيب المصنف قال ويشترط فيه يعني في الطواف رفع الحدث، بهذا الكلام نفهم منه أنه لا يصح الطواف من المستحاضة، لأن المستحاضة ليست مرتفعة الحدث، وكذلك التيمم، المتيمم ليس مرتفع الحدث، إنما هو استباح شنو ما يتوقف على الطهارة، استباح ما يتوقف على الطهارة من صلاة وغير وقراءة قرآن وذكر وطواف، استباحه من شنو، مع أنه بلا إشكال أن المستحاضة يصح من الطواف، وبلا إشكال أن المتيمم يصح منه الطواف. فالمفروض عليه أن يقول ويشترط فيه الطهارة، ما يقول ويشترط فيه رفع الحدث. واضح الفكرة؟ للقاء القول في الطواف ويشترط فيه رفع الحدث، مقتضاه، شوف طوالي تأخر في الاعتراض عليه، مقتضاه عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم لعدم إمكان رفع الحدث في حقهما، لعدم إمكان رفعه يعني رفع الحدث في حقهما. وإن استباح المستحاضة والمتيمم، وإن استباح العبادة بالطهارة، ملتفت أنت الآن؟ يقول كلامه مو حلو، مفروض يقول الطهارة ما يقول رفع الحدث. لأنه إجماعان يجوز، يصح الطواف من المتيمم ويصح الطواف من المستحاضة. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية وهو المعتمد، هذا الصحيح، يصح الطواف من المتيمم ما دام لا يستطيع على وجدان الماء، وكذلك صح الطهارة هي صح الطواف من المستحاضة لعدم شنه عدم انتهاء معذورة ما بعد تنتهي من، وهو المعتمد. والحكم مختص بالواجب، عندما نقول أنه يشترط الطهارة هل نشترطها في الطواف المستحب؟ نقول لا، هذا في الطواف الواجب نشترط الطهارة، أما في الطواف المستحب الطهارة مستحب وليست واجبة. لذا قال والحكم مختص بالواجب يعني بالطواف الواجب، أما الطواف المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، وبه صرح المصنف في غير الكتاب، لكن هذا خلاف الاحتياط. الطواف وإن كان مستحبان يعني ينبغي احتياطا أن شنه أن يأتي بش اسمه بالي، أنا اللي ببالي إذا ما نبمشتب ولا بخينتني ذاكراتي، أتذكر أنه سئل السيد الخوي، أنا يعني فتوى له 20 سنة ما جاي، بس لأتذكر هالشكل أنه الطواف المستحب يحتاج إلى وضوء، قال نعم أتذكر هالشكل يعني بالنتيجة الأحوط هذا. وبه صرح المصنف في غير الكتاب. بعد شو اشترط في الطواف؟ قال ورفع الخبث وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره، وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة للمسجد ليكون منهيا عن العبادة به. هو ايش قال المصنف؟ قال يشترط في الطواف رفع ورفع الخبث، يعني يشترط في الطواف رفع الخبث. هذا كلام مطلق، معنات رفع الخبث مطلقا، يعني لا يجوز ان يكون متلبسا بالخبث مطلقا هذا الطائف، في حين عندنا امور معفي عنها. الدم المعفو عنه وينه مذكره؟ معنى عبارة هذا إنما يتم هالإطلاق، متى يكون صحيحا إطلاق المصنف؟ بناء على النظرية التي تقول لا يجوز إدخال أي نجاسة في المسجد سواء كان فيها هتكا أم لا، وسواء كانت ملوثة للمسجد أم لا. واضح الفكرة؟ هذا يتم صحيح، الإطلاق يكون تام وصحيح 100%. أما إذا لم نقل بهذا بل قلنا أنه يجوز إدخال النجاسة في المسجد كما هو قال في بعض كتبه كما نشير له، إذا قلنا بجواز إدخال النجاسة شرط أن بشرط لا تكون ملوثة ولا مهتكة للمسجد، عرفت شلون؟ إنما يجوز يعني إدخال، يعني مثلا النجاسة في نشاف في منديل كلينكس وحطيته في المخبر يجوز الإدخال أم لا؟ داخل الإحرام صار، خرج من الديان في أثناء الطواف مثلا يعني حطيته، هل يجوز حمله أو ما يجوز حمله؟ ها اذا قلنا والا يجب اخراجه بالنتيجة. على اي حال هل كلام الاطلاق انما يتم بناء على عدم جواز ادخال النجاسة في المسجد مطلقة سواء كانت مهتكة ام غير مهتكة وسواء كانت ملوثة المسجد او غير ملوثة، هذا يكون الاطلاق صحيح مطلق الخبث يمنع الطائف منه. طيب قال ورفع الخبث وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره، وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد، يعني إلى المسجد، ليكون منهيا عن العبادة به، لأنه إذا قلنا بأنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد كيف تدخل النجاسة؟ فلو أدخلتها حتى ولو كان معفوا عنها هذا منهي عنه، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأمر منهي عنه، هذا صحيح، لكن هذا يتبع على النظرية. واضح؟ ومختار المصنف تحريم النجاسة الملوثة خاصة، تحريم الملوثة يعني النجاسة الملوثة خاصة، هذا نظرية شنو؟ نظرية المصنف. فليكن هنا كذلك، يعني في موضوع الإحرام، في موضوع الإحرام إذا كان يرى أنه يجوز أن يدخل بالنجاسة المسجد إلا إذا إلا ما لم يعني إذا لم يكن ملوثا يجوز إدخال، خلاص يعني إذا لابد الإطلاق هذا لا يتم، هذا إيه لا يتم. وظاهر الدروس القطع به، يعني شنو هو القطع؟ بجواز إدخال النجاسة للمسجد إذا لم تكن ملوثة، وهو حسن، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا سواء عفي عنها في الصلاة أم لم يعفى عنها في الصلاة، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. واضح الفكرة؟ معفي عنها وما غير معفي عنها. احنا طبعا بالي لابد من الالتفات، احنا لما نقول رفع الخبث، رفع الخبث ترى نقول انه بالنسبة يعني الطائف يجب عليه ان يرفع الحدث ويرفع الخبث، يرفع الخبث بالنسبة للثوبين بالنسبة لبدنه، احنا شو المقصود هنا؟ طبعا الكلام مطلق، الكلام مطلق يعني ورفع الخبث سواء كان عن بدنه ام عن شنه، ملتفت انت الان؟ واضح الفكرة؟ انزين اذا كان عن بدنه او عن ثيابه، اذا كان عن اذا تنجس يجب تطهيره، ايش رابط العلاقة بين ما يعفى عنه في الصلاة ولا يعفى عنه في الصلاة؟ واضح الفكرة؟ كأنما اريد ان اقول أهو لما يقول ورفع الخبث يعني يجب أن يكون إحرامه طاهرا ويجب أن يكون بدنه طاهرا، لا توجد نجاسة لا في البدن ولا في شنو، نجاسة عينية لا في البدن ولا في شنو، أما المعفو عنها في الصلاة وغير المعفو عنها هذا مطلب آخر. واضح الفكرة؟ أي على كل حال بالنتيجة هو عبارته مطلقة، أكيد عبارته مطلقة. بس يعني كان ينبغي أن يقيدها لأن عندنا أدلة معفوعة عنها الصلاة يعني بالهي تام يعني. بعد والختان في الرجل اشترط في الطواف الختان في الرجل يعني لا يصح أن يطوف الإنسان وهو غير مختون. والختان في الرجل مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط. الختان في الرجل قالت مع إمكانه، ما المقصود بالإمكان؟ هل المقصود به إمكان الزماني يعني مع وجود زمان يعني يجب عليه الختان إذا هناك زمان يكفي لأن يختتن فيه عدل ولا لا؟ هذا المقصود بالإمكان أو لا؟ المقصود بالإمكان العملي يعني إذا ما عليه حرج من الختان يجب عليه حتى الروحة واضح؟ ملتفت انت الان المقصود مع الامكان ليش؟ لان عبارتي لاحظها لاجيب يفسر الامكان. فلو تعذر وضاق وقته، اذا قلنا الواو ذي واو عطف تفسير وضاق الوقت، اذا التعذر تعذر زماني يعني اذا مع الامكان شو المقصود؟ مع وجود وقت، والتعذر يعني عدم وجود وقت تمام. اما اذا قلنا الواو ليس عطفا تفسيريا، التعذر شو يصير؟ تعذر عمل يعني يوجد حرج، يعني اذا يوجد حرج لا يجب عليه الختان، يسقط الختان. هذا المقصود ولا هذا المقصود؟ عبارة انصافات يحتاج إلى يقول والختان في الرجل مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط وجوب الختان، ولا يعتبر وجوب الختان في المرأة. وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه. فظاهر العبارة أي عبارة؟ عبارة المصنف هو قال الختان في الرجل معناته أن الخنثى لا يجب شنه؟ لا يجب عليه الختان، لكن يقولوا اعتباره قوي لعموم النص إلا ما أجمع على خروج، إلا ما أجمع العلماء على خروجه. الذي أجمع العلماء على خروجه من وجوب الختان هو المرأة. عرفت شلون؟ إذن الخنثى يجب عليها الختان، لذا قال واعتباره قوي، اعتبار الختان في الخنثى قوي. متوجه ولا أعيد البحث؟
لا معاك.
يقولوا اعتباره قوي لعموم النص إلا ما أجمع على العلماء على خروجه. وكذا القول في الصبي، يعني الصبي وإن لم يكن مكلف، يعني يجب الصبي على الصبي الختان، يجب على وليه أن يختنه عرف إن لم يكن مكلفا. كالطهارة بالنسبة إلى صلاته حتى لو كان مكلف، حين الطفل عمره 18 سنين 12 سنة صبي قال أريد أصلي، نقول له يجب عليك تتوضأ، بعد مو مكلف في أصل الصلاة. هنا الطواف واجب على الأصل عليه، لكن إذا بيطوف شنه يتوضى مثلا. الختان نقول لا احنا مو واجب عليك أن تطوف، ولكن مدام بطوف يجب أن تكون مختونا. واضح؟ وكذا القول في الصبي، يعني يجب عليه الختان وإن لم يكن مكلفا كالطهارة. هذا مثال لما يجب كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، يعني إذا أراد أن يصلي مو بنقول له يجب عليك تتطهر، أنا كذلك هنا إذا بالطوف يجب عليك أن تتطهر، تروح تتختن وتجي. بعد في الطواف ماذا يجب؟ قال وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة، ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة. وواجبه النية، الطواف واجب النية، يعني أول ما إذا اسمه المشتمل على قصده في النسك المعين، يعني يجب عليه أن يقصد ينوي شنه أن يطوف، وهذا الطواف لابد أن يعينه، هل لحج أم لعمرة، وهل طواف القدوم أو طواف النساء، وهل هذا الحج واجب أم مستحب. على المشتمل على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي أو غيره، إسلامي يعني شنو؟ حجة الإسلام أو غيره، تمتع أو أحد قسيميه إفراد أو قران. والوجه على ممر، هذه يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.